مأخوذة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال السعدي رحمه الله: تأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب.
هذه كلمات دقيقة وفوائد دقيقة يذكرها رحمه الله تعالى رحمة وسعة في هذه الآية، فتحدث عن السبب الابتدائي والسبب الغائي والسبب الجزائي. السبب الابتدائي، السبب الغائي، السبب الجزائي. السبب الابتدائي الذي عندك من مال، الذي عندك من نعم، من عطاء من؟ الله. وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. من الذي أتاك المال؟ الله. إذن السبب الابتدائي هذا من فضل الله عز وجل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي يوم. إذن الرزق من عندي من؟ الله. وهذا من فضل من؟ الله. يبقى كل المال الذي في يديك لابد أن تستشعر، شوفوا العلم يا إخوان، شوفوا العلم بارك الله فيكم، لابد أن تستشعر السبب الابتدائي. فابتداء المال وابتداء النعم، عندك مال، عندك علم، عندك ولد، عندك أنت ماذا عندك؟ وما بكم من نعمة فمن الله. شوف الآن أنا أتكلم، يا الله يا إخواني على هذه النعمة، لكن متى تستشعرها؟ لو أصبت فيه. أراكم وتروني، أليس كذلك؟ يا الله يا إخواني نعمة، متى تستشعرها؟ إذا ابتليت فيها وأصبت فيها. تسمعوني وأسمعكم؟ نعمة عظيمة، متى تستشعرها؟ أمشي وتمشون، أجلس الآن وتجلسون، أنزل بلا عكاز، أصعد بلا عكاز، لكن متى نستشعر؟ شوف مجرد أتكلم وتسمعوني، أراكم، أتكلم، أسمع، أحرك يدي، شوف هذا حركة اليد، ألا استطر آلاف من البشر يتمنى أن يحرك اليد، ما يستطيع، ما يستطيع أن يحرك اليد، أليس كذلك؟ تأمل أي نعمة فيك. سيد إن شاء الله شعره جميل، رأسه أود جميلة، انظر في واحد أصلع ما عنده أي شيء يتمنى شعر وعمليات زرع الشرع مش عارف كم ألف، السيد ما يستشعر بشعره، ها؟ ما يستشعر هذا إلا إذا ابتلي فيه، إلا إذا ابتلي فيه. نعمة من نعم الله، نعم الله عز وجل تطرى وكثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن السبب الابتدائي ابتداء النعم من من؟ من الله. طيب إذا استشعرت السبب الابتدائي وأن ابتداء النعم من الله أدى هذا إلى السبب الغائي، ما هو السبب الغائي؟ إذا كان كل ذلك بيد الله فعلام البخل، وعلم أنك لو بخلت فما تضر إلا نفسك، فإنك بهذا تزيل النعم، لأن النعم بالشكر تدوم وبالكفر تزول. فاعلم أن الغاية ولله ميراث السماوات والأرض، كلها ترجع إلى الله. يبقى سبب ابتدائي فأحسن وأنفق، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا له بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا الذي يمنع الزكاة يمثل له ماله شجعا أقرع، تصفح تكوى، تتحول إلى صفائح من نار، تكوى باجبهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم العاقبة والخاتمة أن الله له ميراث السماوات، ميراث السماوات والأرض، فعلام تبخل وكل شيء زائل عنك أو أنت زائل عنه، هذا السبب الغائي. ما نهاية حياتك إن بخلت؟ تأخذ معك شيء إلى القبر؟ لا، ما تأخذ معك شيء إلى القبر، بل ستحاسب على ما بخلت. إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها وجوههم وجلودهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السبب الجزائي، والله بما تعملون خبير. وإذا كان خبيرا بأعمالكم جاز المحسن على إحسانه وجاز البخيل على بخله. يبقى الآية فيها كم سبب؟ كم سببا في الآية؟ ثلاثة. السبب الأول، السبب الابتدائي ومعناه أن ابتداء المال في يدك من الله، إذا كان من الله فأدي فيه حق الله، فإن الذي أعطاك إياه شرط عليك شرطا. أنا حينما أقول لك الآن خذ هذه المليون مني لك، بس أعطي السيد منها 10,000، وأعطي علاء منها 20,000، وأعطي العزازي 30,000، خذ المليون وخذ الباقي لك، ها؟ هل إن بخلت بذلك تكون محسنا؟ تكون مسيئا. فهذا مالي أعطيته إياك ووهبت لك، فأعطي على ما تبخل. لم يكن عندك مليون، أعطيتك مليون وستخرج منه 100,000 على 10 من الإخوة سميتهم لك، يبقى أنت ما تبخل، ما تبخل بهذا. لماذا تبخل؟ أنا أعطيتك المال، كان يمكن ألا أعطيك، ولله المثل الأعلى، أعطاك الله المال وطلب منك ربع العشر، أخرج لك الزرع وطلب منك نصف العشر، تجارة وطلب منك ربع العشر، أعطاك بقرا 30 بقرة، أعطاك 30 بقرة وطلب منك واحد، 40 شاة وطلب منك واحدة. هذا السبب الابتدائي. ثم السبب الغائي، أنك لن تأخذ معك شيئا إلى قبرك إلا العمل الذي أديته من نفقة. ثم السبب الجزائي، أنك عائد إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله مجازيك على إحسانك أو على إساءتك. نعم.
قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال السعدي رحمه الله: قوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا القيد يراد به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا.
نعم، ولهذا لا يؤخذ بالمفهوم هنا، فلا تظن أن هناك قتلا للأنبياء بحق، فالأنبياء يعذرون ويوقرون، فلهذا إهانة الأنبياء كفر والعياذ بالله. من أهان نبيه كفر، من أهان النبي كفر، فلهذا لا ينبغي أن تهين نبيا من الأنبياء، فإهانتهم كفر والعياذ بالله، وسبهم كفر وتكذيبهم كفر، فكيف بقتل النبي؟ فقول الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق لا مفهوم له، أي لا تظن أن هناك قتلا بحق وقتلا بغير حق، وأن المحرم أن يقتل الأنبياء بغير ماذا؟ بغير حق. أما إذا كانوا بحق فإنهم يقتلون. لا حق في قتل الأنبياء، لا حق في إهانة الأنبياء، لا حق في تكذيب الأنبياء، وإنما إذا عرفت ذلك فعلام وضع بغير حق. أما كان يكفي وقتلهم الأنبياء فإنه معلوم أنه بغير حق، لكن قد تقول قتل الأنبياء جهلا منه، إنما بغير حق إشارة إلى أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا بل تمردا وعناد، وهذا يزيد في الجريمة. نعم. نعم، الله عاصم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ الرسالة، حتى تبلغ رسالة. وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه مات بأثر السم الذي كان قد أكله من قبل. هذا قوله. القول الثاني أنه معصوم من القتل، ليس معصوما من الجرح، وليس معصوما من الابتلاء، وليس معصوما من كذا، وأنه لم يقتل بحجر بسيف، إنما في موته بأثر السم، وقد نجاه الله جمع له للنبي بين الموت في سبيل الله، فيكون بدلا من أن يموت الميتة الطبيعية جعل له ميتة يكون بها شهيد. هذه الحكم. نعم. والأول أظهر أن الله عز وجل عاصمه حتى يبلغ رسالته، وقد حصل، فلما تمت الرسالة والمنة والنعمة وإلى آخره، وقضى الله بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا أوان انقطاع أبهري. نعم، هذا كلام ابن الجوزي تفسير هذه الآية، الله عز وجل. نعم.
قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال السعدي رحمه الله: في هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه، ويقدم لهم أنموذجا مما أسلفوه. يفهم هذا
ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوا. نعم. يفهم هذا من قوله
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، كقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
على اعتبار أن العذاب الأدنى يكون في الدنيا من نحو الهزائم وغير ذلك، دون العذاب الأكبر الذي يكون في الآخرة. وبعض أهل العلم فسرها بعذاب القبر، ولنذيقنه من العذاب الأدنى وهو عذاب القبر دون العذاب الأكبر الذي يكون عذاب يوم القيامة. فهذا قول من أقوال السلف في هذه الآية. فانظر أيضا إلى استنباط العلامة السعدي الدقيق على أن الآية يستدل بها على نعيم البرزخ وعذابه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. من أين أخذ واستنبط العلامة السعدي؟ أقول يا أخواني، هذا الرجل سبحان من أعطاه فهما في كتابه، ولهذا من أبرز العلوم التي برز فيها العلامة السعدي رحمة الله عليه علم التفسير. يقول وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي التوفية الكاملة تكون يوم القيامة. تبوا قبلها، قبلها ليست كاملة، قبلها ليست كاملة، ولهذا قال توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ. يبقى إذن لما ذكر الله التمام، تمام التوفية يوم القيامة، إذن معناه قبل ذلك ما لم يصل إلى درجة الكمال، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ وهذا لا يكون إلا في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا. نعم. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن الله عز وجل كتب على كل نفس من أنفس البشر كتب عليها الموت، ولا يبقى مخلد من البشر. قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ودل هذا على موت الخضر، والذي يقول بأن الخضر كان حيا على عهد رسول الله. الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولا شك أن الخضر من البشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض الآن ممن يبقى أو ممن يحيا بعد ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله ما جعل لبشر من قبل الخلد فلم يجعل لبشر بعده أيضا الخلد، هذا من جهة البشر. أما من جهة الأشياء التي خلقها الله عز وجل وكتب لها البقاء مثل الروح، ومن خلقهم الله نعيما في الجنة وكذا كالحور العين والولدان وغير ذلك، فهؤلاء خلقوا للبقاء، فهناك من خلق الله عز وجل البقاء. لكن هل البشر فيهم أحد خلق للبقاء؟ الجواب لا. الروح نعم، أما الأبدان فإنها تموت، لكن الأرواح لا تموت، ولهذا الموت هو انتقال، انتقال، انتقال ومفارقة ماذا؟ الروح للجسد. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح إن الروح إذا خرجت تبعه ماذا؟ البصر. يبقى الموت عبارة عن ماذا؟ مفارقة الروح للإيه؟ للبدن. فكل نفس ذائقة الموت، طالت حياتها أو قصرت حياتها، عاش 1000 سنة أو أقل، فإنه إلى ماذا؟ إلى الموت. وفيه الإيمان بالميعاد وباليوم الآخر، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفيه أيضا أن وفيه أن الله جعل دارين لا ثالث لهما، الجنة وهي دار المتقين، والنار وهي دار العصاة والكافرين. أما العصاة فيأخذون قسطهم من العذاب إذا شاء الله عز وجل لهم ذلك، ثم يخرجون منها فلا يبقى للكفار، فيبقون فيها أبد الأبدين ودهر الداهرين. وفيه بيان حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولهذا الدنيا تكون نعمة إذا سخرت في طاعة الله عز وجل، وإلا فهي وبال على صاحبها. وقد جاء في الأثر الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل ومولاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه عذاب القبر ونعيم كما ذكر هنا رحمه الله. نعم. الله أعلم. نعم. لا، لأن الآية تحتمل. المهم لم يسبق أحد خالف، مش لما يزوق أحد وقف، لأن القرآن معطاء، بمعنى ليس باللازم أن تسبق في الوجه التفسيري، إنما اللازم ألا تخالف، فإن خالفك من سبقك واتفقوا على أن الآية ليست دليلا على كذا، ثم إنك أتيت فقلت هذه الآية دليل على كذا، كلامك مردود. إنما الاستنباط من الآية، القرآن صالح لكل زمان ومكان، والله سبحانه وتعالى يمن على عبده بالفهم، وكل ما يستنبط إنما في فلك ما كان عليه الأوائل، إنما التعبير إنما الاستنباط هذا يفتح الله به على من يشاء من عباده. المهم أنك لا تخالف من سبق، وليس باللازم أن يكون هناك من سبق في إرادة المعنى بحروفه. نعم.
قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال السعدي رحمه الله في إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور،
منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. طيب، تقتضي ذلك في ماذا؟ في الابتلاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فهذا الابتلاء للتمحيص، هذا الابتلاء لتمييز الخبيث من الطيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بهذه الحكمة، هذه العلة. نعم.
ومنها أنه تعالى
انظر كيف ابتلي الصحابة. هذا بلال كم السلام، هذا بلال رضي الله عنه توضع صخرة على صدره، هذه سمية تموت في خندق التعذيب، هذا خباب يعر من ثيابه ثم يتوقد النيران ويعر ويوضع على تلك النيران، وهذا صهيب يؤخذ منه ماله ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا مال، كل هذا موجود. نعم، ابتلاء وامتحان. رفع الله درجة بلال وأكرمه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة بالأذان، وصار مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين من كان يعذبه؟ أين من كان يعذبه؟ إلى النار إن شاء الله. نعم.
ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور.
نعم. ومنها
أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم.
نعم.
ويكفر من سيئاتهم، وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن،
لأن هذه الابتلاءات فيها فوائد، وهي تكفير الخطايا ورفع ماذا؟ ورفع الدرجات. نعم.
ومنها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك،
يعني
والصبر عليه،
يعني أنهم إذا قرأوا لتبلون في أموالكم وأنفسكم وطنوا أنفسهم على الصبر على ذلك إذا وقع به. فإذا ابتلي الواحد في ماله ونفسه إذا به قد وطن نفسه على ذلك، لأن الله قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم. نعم.
والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى، ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا،
ودل هذا على أن الصبر والتقوى أعظم ماذا؟ أعظم ما يؤدي إلى تحمل الإنسان الابتلاء في النفس والمال. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، ودل هذا على أن هذا الأمر عظيم ولا يقوى عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأنه قال فإذا ذلك من عزم الأمور. ليس كل واحد يعطى الصبر والتقوى، يعطى الصبر والتقوى. ولو أن الإنسان عرف أن الابتلاء من الله وأن الصبر على ذلك أجره عظيم على الله صبر صبر. ولهذا كان الصحابة يقتل الواحد وفي قتله وشهادته مفارقة الأهل والأموال، لكن ما كان يفكر في هذا، وإنما كان يقول فزت ورب الكعبة. هذا حرام ابن ملحان لما ابتلي في هذا ماذا كان يا أخوان؟ لما أنه قتل وسال الدم منه ماذا قال؟ قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم.
قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال السعدي رحمه الله دلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعل من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جاز بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد قال عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر.
نعم، هذه فائدة أيضا دقيقة جدا، هذه فائدة دقيقة جدا. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوج. لا يجوز الإنسان أن يتشبع بما لم يعطى، يقول أنا وأنا وفعلت وذهبت، وينسب الشيء لنفسه وهو ليس كذلك، ويدعي أشياء عنده وهو ليس كذلك من أجل يحمده الناس. فهذا فيه قول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذا مذموم لأنه متشبع بما لم يعطى. فلا تحسبنه بمثابة من عذابي ولهم عذاب أليم. مثل ما ترى الآن بعض الناس يذهب إلى المملكة ويعود بعد 10 سنوات بعد 20 سنة يقول أنا طلبت العلم على يد العلماء الكبار، ويأتي يقوم بعمل ترجمة لنفسه أنه تلقى العلم على يد فلان وفلان وفلان، وربما أنه ما سمعه مرة أو مرتين أو غير ذلك، ولكن يذكر هذا. هذه واحد. الأمر الثاني، هذا بقى دقة فهم السعدي رحمة الله عليه، أنه استنبط من ذلك أن العبد لو أنه أحب أن يثنى عليه بالخير بشرط ألا يكون عمله لأجل ذلك ولا يدفع إليه رياء ولا سمعة، إنما أحب أن يذكر في الناس بخير حتى يقتدى به، أن هذا ليس مذموما. والدليل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لا شك أن المؤمن يحب أن يذكر بالخير في الناس ليقتدى به وليأتم الناس به في الطاعات، لا أنه يرفع عند الناس لطلب دنيا أو لاحتلال مكانه. يبقى قوله عز وجل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أن هذا وجه الذم، فيه إشارة إلى إيه؟ ها؟ إلى أنه لو أحب أن يحمد على وجه يحب أن يقتدى به وأن تنصر السنة، فإن الناس إذا أثنوا عليه أثنوا على السنة وأقبلوا على السنة وكذا، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب حفظ الشرع ومن باب نشر الخير، لا من باب أن يتبوى مكانة عند الناس ليقال فلان وعلان. وده معنى دقيق جدا. أما من أحب أن يكون له ذلك ليذكر في الناس يقال فلان شجاع، فلان جواد، فلان عالم، فإن هذا مذموم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أول من تصعر بهم النار يوم القيامة إيه؟ ثلاثة، ومنهم العالم، ومنهم المجاهد، ومنهم الذي قتل، ومنهم المنفق. كل هؤلاء يسحبون إلى النار. لماذا؟ لأن العالم علم ليقال عالم، والمقاتل قاتل ليقال شجاع، والمنفق أنفق ليقال جواد. إنما إذا أحب أن يكون في الناس له الذكر الحسن من أجل أن الناس تحسن الظن بمنهجه وما عليه من السنة، وأن الناس تقبل عليه، كل واحد يتمنى، الواحد يتمنى أن يحضر له في الدرس إلى نصف الكرة الأرضية، يا سلام لو أن الواحد حضر له المسجد والشوارع كلها تمتلئ وأكثر من ذلك، ويبقى في سماعات يبلغ بعضهم بعضا. ليه؟ ليقال بأنك أنت العالم وفي الناس كذا وكذا. لا، لينتشر الخير، لينتشر الخير. ولهذا قال إبراهيم واجعل لسان صدق في الآخرين. نعم، يبقى هذا معنى دقيق الحقيقة، معاني السعد في التفسير معاني دقيقة جدا. ولهذا الذي يقول تفسير السعد تفسير النساء يعني يهوم شأن، يعني تفسير سهل اقرأه وانت نائم على ظهرك كده، هذا جاهل أصلا. أنا على يقين أنه ما أعرف تفسير السعدي. ودائما سبحان الله الإنسان عدو ما يجهل كما يقال، أو الذي يحكم على شيء دون أن يقرأه لا بد أن حكمه يجانبه الصواب. نعم، وهو أحمد يقول في معنى نريد أن نعرف إذا كان محمودا أو مذموما، وهو أحيانا الإنسان يحتاج أن يثنى عليه من باب أن يواصل. يعني مثلا أنا وقفت بجوار عزازي، كان عنده محنة وكان عنده كذا وكذا، وأنا وقفت وجدت له من بيال لهنا، وقفت بجواره أعطيته مال حتى تجاوز، و يعني أحببت أن أرى أنه يستشعر ماذا هذه المسألة، فلما يقول لي جزاك الله خير أنا أتعبتك وكذا أنشط، هو ما يحتاج شيء مني، هو بيفعل هذا احتسابا، لكن لا شك أنه ماذا أنني إذا سمعت هذا منه وأنا أحتسب فإن ذلك ماذا ينشطني. نقول يا أحمد فيه مذموم ومحمود، أما إذا أردت ذلك من عزازي فذاك مذموم. أما إذا نشطت أنا إذا قال عزازي هذا فهذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنني بهذا أزداد سرورا. نعم أنا عملت لله عز وجل، لكن تزداد سعادتي إذا كان الأخ قد قدر هذا وسأسعر. ليه؟ لأنه بذلك أكون قد أدخلت عليه سرورا، و بذلك يكون قد قدر هذا الأمر، وأنه لا يكون لئيما. لأن في بعض الناس تعطي وتقف يعني بجواري وكذا ومع ذلك أنت ما صنعت شيئا، أو ربما تفعل أو تقصر في شيء مثلا مرة من المرات فأنسى لك ذلك كله. فلا شك أن شكر الناس لأهل المعروف ونشاط الناس على المعروف بسبب ذلك أن ذلك أمر داخل في لسان الصدق والذكر الحسن الذي لا يتحرك الإنسان ماذا يعني لطلبه، لكن إن وجد فذاك أمر محمود. مش أنك تحب يعني الثناء لتنشط، لا، أنا إن أحببت الثناء فلكي يكون لي قدر عند الناس يؤخذ عن العلم به، يقبل الناس علي، تكرم الشريعة والسنة وغير ذلك. يعني أنت قد تدعو الله عز وجل نسبب الأسباب اللي الأمة كلها تحمدك. يعني مثلا ممكن يحصل موقف من المواقف، مثلا أنت تتمنى وأنت ماشي كده مثلا في طريق ولا حاجة وحصل ورطة كبيرة وكذا وكذا، وأنت أظهرت موقف بطولي والكاميرات بقى تصور والإعلام نشر، من اللي عمل هذا، من اللي سوى هذا، من اللي كان بينقذ ناس من حرائق، قتلنا الشخص ده مثلا، تمام؟ فمن هو أنت؟ هذا الرجل جزاه الله خير، وهذا الرجل كذا، وانت مين؟ صاحب سن. خلاص كل الناس الشيخ فلان ده الرجل طيب، في لحظة من اللحظات كل الناس أثنت عليك، فهنا سيقبل الناس عليك ويأخذ الناس ماذا؟ ويأخذ الناس منك. لا شك أنك تحب أن يكون عندك موقف طارئ، حينئذ تستشعر، يستشعر الناس، تشعر الدولة أنك مثلا حريص على هذه الدولة وحريص على كذا وكذا، وبالتالي يفتح لك في مجال الدعوة. مثل هذه الأشياء كلها أنت لا تريدها لنفسك، تريدها لله عز وجل، تريدها. أما أنك تفعل الشيء وتريد أن 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 صاحب من أسديت إليه معروفا يثنى عليك لتنشط، أو أحيانا تحب الثناء لتنشط، لا، أنت نشيط وأنت تعمل لله عز وجل، لكن إن أحببت ثناء فكما مضى أن يكون لك لسان في الناس حسن، فإن هذه عاجل بشرى المؤمن، وبها أيضا تنتفع الدعوة. وجعلنا المتقين إماما، لأن هذه من الأمور أيضا اللي تبوأ الإنسان بها الإمامة. لا شك أن ثناء الناس على ابن باز بوأه المكان اللي صار بها محل تلقي، ثناء الناس على الألباني بوأه المكان. أنت تحب أن تكون مثل إيه؟ الألباني وابن باز، وأعظم من الألباني وابن باز، ليلتف الناس حولك. نعم، ليس لك ولكن لله ولدينه. نعم.
قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال السعدي رحمه الله: أبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني.
أبهم قوله آيات لآيات لأولي الألباب، أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم،
إشارة إلى لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية.
يعني أن الله قال لآيات وأبهم، ما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآية كذا وآية كذا وآية كذا وآية كذا، لا، الآيات كثيرة، فلما أبهمت دل ذلك على العموم. لآيات في أي مجال، في أي أمر، في كل أمر. نعم.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا.
ولو أنه قال العالمين أحسن، وإن كانت جائزة لكن العالمين أحسن، لأن الله عز وجل مدح العلماء ولم يأتي مدح للعارفين. وإنما المدح للعلماء، العلماء ورثة الأنبياء، ما قال العارفون جمع عارف، وإنما العلماء جمع عالم، وإن كان هذا يجوز لكن هذا الأكمل والأفضل، لأن العالم صفة مدح لكم السلام. وعند العلماء ما عندهم من العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم، وقل رب زدني علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل سياق القرآن والسنة في العلماء، العلماء العلماء. ولذا نجد الصوفية يستعملوا مصطلح العارف، العارف بالله الفلاني، العارف بالله، ولأن العارف الذي يقول هذا العارف بالله قد يكون يعني معرفته ليست معرفة شرعية، إنما حينما يقال العالم هذه صفة مدح وثناء، وأنه العالم الذي يتبع الشرع ويتبع الأدلة وهكذا. نعم. نعم. هي مقيدة، من قل عارف بالله هذه مقيدة في المدح أن يكون ذلك بالعلم الشرعي، لكن احنا بنتكلم عن استعمال مصطلح، المصطلح المصطلح نقول علماء أو نقول العارفون، العلماء ده استعمال القرآن والسنة. نعم. ولا دخل طلب العلم على يد من؟ على يد العلماء وليس على يد العارفين. ممن يؤخذ العلم يا عبد الرحمن؟ ده السؤال، ممن يؤخذ العلم؟ الشيخ السلف والكتاب السلف. احنا سألناه سؤال يعني كاننا نرجو على يد من يطلب العلم. نعم. الشيخ السلفي والكتاب الايه؟ السلف. نعم. مهمة جدا، لازم تدخلها صح. نعم.
قال السعدي رحمه الله: قوله فقنا عذاب النار.
طيب، ما معتقد السنة وجماعة في كرامات الأولياء؟ نعم. تعال هنا، اجلس انت مكانه. يلا، ما معتقد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء؟
أجمع أهل السنة على إثبات كرامات الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا أولياء الشيطان الذين هم عن الشرع معرضون.
نعم. ممن يؤخذ منه العلم؟
من الشيخ السلف والكتاب السلف.
نعم. فقال: التفكر هنا عبادة، التفكر عبادة والتذكر عبادة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وعبادة التفكر عبادة عظيمة، ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحابها، أثنى الله عز وجل على أصحابها: وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذه ثمرة التفكر، ثمرة التفكر أنه يصل إلى ماذا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أن يكون خلقك للسماوات والأرض باطلا فقنا عذاب النار. نعم.
قال السعدي رحمه الله: قوله فقنا عذاب النار، ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم.
نعم. فقنا عذاب النار يتضمن ذلك سؤال الجنة، ليه؟ هذا بالمفهوم، فقنا عذاب النار، إذا كان الدعاء فقنا عذاب النار يعني نسألك الجنة، لأن الدار داران، جنة ونار، فإذا قال العبد فقنا عذاب النار كان هذا متضمنا لسؤال ماذا؟ لسؤال الجنة، يعني اللهم ارزقنا الجنة. وفيه الرد على غلاة الصوفية اللي يقولون ماذا؟ الذين يقول قائلهم ما عبدتك طمعا في جنتك ولا هربا من نارك، وإنما عبدتك محبة لك أو كذا أو لذاتك، وهذا غير ما عليه الأنبياء وغير ما عليه الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ليس فقط أن نسأل الله الجنة، بل إن سألنا الله عز وجل الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، يعني علمنا إن سألنا أن نسأله الفردوس الأعلى، لا أننا لا نسأل الجنة مطلقا سبحان الله. بل إن النبي كان يقول اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ما ختم النبي صلاة حتى يقول اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، ما معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟
الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبدان.
وما للظالمين من أنصار، فيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم.
الله أكبر الله أكبر. وهذا مقتضى ماذا يا إخوان؟ العدل، العدل. فدخولهم النار بالعدل ودخولهم الجنة بالفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل. يبقى هنا بالفضل، أما بالعمل كعوض فلا، إنما كسبب. ولهذا لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله وبين قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لا تعارض. ليه؟ لأن العمل سبب وليس عوضا. ولهذا من ترك العمل كله فلم يأتي بشيء من الأعمال ولا جنس الأعمال الصالحة فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا، لا يكون مؤمنا، وبالتالي لا يدخل الجنة. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس ماذا؟ إلا نفس مؤمنة. نعم.
قوله فآمنا أي أجبناه مبادرة.
ما حكم تارك العمل يا الباني؟
كافر، لأنه تارك كل ركن من أركان الإيمان.
نعم.
فآمنا أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه، وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم، في التوسل بالأعمال الصالحة، وأن هذا من التوسل المشروع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا اغفر لنا ذنوبنا. يبقى هذا توسل بماذا؟ هذا توسل بالعمل الصالح، وهذا التوسل مشروع، التوسل بعمل الصالح، التوسل بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. أما التوسل بذوات الصالحين فهذا توسل غير مشروع. وأن الصحابة رضوان الله عليهم ما توسلوا بذات النبي في حياته، بل توسلوا بدعائه، توسلوا بدعائه، توسلوا بالإيمان به. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله لنا، ادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأمطرهم الله سبحانه وتعالى. فهذا من التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع، التوسل بالذوات، التوسل بالجاه، التوسل بآل البيت، لكن التوسل بالنبي لا بجاهه، التوسل بالإيمان بالنبي، التوسل باتباع النبي، التوسل بمحبة النبي، التوسل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بالعمل الصالح. يبقى فيما تعلق بالنبي يا أخواني، ما التوسل مشروع وما التوسل ممنوع فيما تعلق بالنبي؟ ها؟ أيوة. نعم. نعم، بالعمل، بمحبة النبي، باتباع النبي، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو حي موجود حاضر. الممنوع بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله ماذا؟ هذا كله ممنوع، هذا توسل مشروع وهذا توسل ماذا ممنوع. نعم هذا بهذا نكون قد فرغنا من الفوائد المتعلقة بصورة آل عمران. يبقى انتهينا من الفوائد المتعلقة والتدبرات المتعلقة بصورة البقرة وبصورة آل عمران، وبهذا يكون قد فرغنا من المجموعة الرابعة عشرة، والله تعالى أعلى وأعلم.